هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول
وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وما زلنا في تفسير الآيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة بعد المئة من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواب حليم. مر بنا في الدرس الماضي ذكر الحديث الذي في الصحيحين في قصة وفاة أبي طالب عمي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لما حضرته الوفاة كان عنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، وكان عنده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: يا عم أو أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم أعاد يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. وهم يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في ضحضاح من نار، في نار قليلة عند قدميه، في بعض الألفاظ: يلبس نعليني من نار يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني لولا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام له لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له. هذه الخصوصية، يعني الأصل أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن يعني خصوصية لنبينا عليه الصلاة والسلام أذن له أن يشفع في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، فهو أهون أهل النار عذابا، وإنه لا يظن أنه من أشدهم عذابا والعياذ بالله تعالى. فالقصد هنا الشاهد من الحديث يعني أن أبا طالب مات مشركا ومات على ملة عبد المطلب، فهذا يفيد أن ملة عبد المطلب كانت الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتعارض مع كون عبد المطلب كان يقر بوجود الله تعالى، وأنه لما جاء أبرهة لهدم الكعبة مع الفيل قال عبد المطلب: للبيت رب يحميه. فالمشركون كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن مشرك قريش كانوا يقرون بوجود الله تعالى، وأن الله تعالى هو الذي خلقهم وهو الذي خلق السماوات والأرض، لكنهم مع ذلك كانوا يعبدون اللات والعزى والناه، يعني يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يعني ما كانوا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ولا كانوا يتركون عبادة الله، كانوا يعبدون الله سبحانه ويعبدون معه غيره، كانوا يقرون بوجود الله، يعتقدون أن الآلهة الأخرى أنهم شفعاء يقربونهم إلى الله زلفى. وورد أن هذا هو سبب نزول الآية الكريمة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وكذلك آية إنك لا تهدي من أحببت. طيب بعد ذلك يقول، يعني هذا الموضع الذي توقفنا عنده، قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله ساقا في الإسناد إلى ابن بريدة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفداه للأب والأم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر ومعه 1000 راكب، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أقبل عليهم وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، ففداه عمر للأب والأم، يعني قال: فداك أبي وأمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسألونه. وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما لك؟ يعني ما سبب البكاء؟ قال: إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي. إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، فدمعت عيناي رحمة لها من النار. وإني كنت نهيتكم عن 3: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام نسخ في هذا الحديث 3 أحكام، كان 3 أشياء كان سبق أن نهاهم عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم إنه نسخ هذه الأحكام وأباح هذه الأمور التي كان نهاهم عنها. أول شيء كان نهاهم عن زيارة القبور، قال: فزوروا لتذكركم زيارتها خيرا، يعني لتذكركم هي الآخرة. وقال: الحكمة في النهي عنها في أول الأمر، يعني الشرع إذا نهى عن شيء في وقت ثم أذن فيه في وقت، فوقت أن نهي عنه كانت الحكمة والمصلحة في النهي عنه، ثم وقت الإذن فيه كانت الحكمة والمصلحة في الإذن فيه. فوقت أن نهي عن ذلك كانوا حديث عهد بجاهلية، وكان لهم عادات في الجاهلية عند القبور من اللقم والنواح والكلام الذي فيه اعتراض على قضاء الله وقدره وأشياء من المنكرات كانوا اعتادوها عند القبور، فنهوا عن زيارة القبور حتى يعني ينقطعوا عن هذه العادة، وحتى يتعلموا آداب زيارة القبور وأحكامها، ثم بعد ذلك لما استقر يعني الإيمان في قلوبهم وهجروا هذه العادات أذن لهم في زيارتها على الآداب الشرعية. فكانت الحكمة وقت النهي عنها لمصلحة، ثم أذن فيها لما زالت علة النهي. وهنا يعني أكثر الفقهاء قالوا إن الأحاديث التي فيها النهي عن زيارة النساء للقبور كانت في تلك الفترة التي نهي فيها الرجال والنساء جميعا عن زيارة القبور، وأن قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أنه إذن للرجال والنساء جميعا. يعني جعل كل الأحاديث التي فيها نهي النساء عن زيارة القبور، لعن الله زوارات القبور ونحوها، يعني مع الخلاف في مسألة يعني تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، فالقصد أن حملوا أحاديث النهي عن زيارة النساء للقبور أنها كانت في تلك الفترة التي نهي فيها الرجال والنساء عن زيارة القبور، وأنه عليه الصلاة والسلام لما أذن في زيارة القبور ونسخ هذا النهي نسخ في حق الرجال والنساء جميعا. فهذا مذهب جمهور الفقهاء يعني في الحقيقة، ودل على ذلك يعني أنه جاء في الصحيحين أحاديث فيها زيارة النساء للقبور وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما يعني استيقظت ليلة وبحثت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجده في البيت، فخرجت تبحث عنه عليه الصلاة والسلام في المسجد فلم تجده، فذهبت إلى البقيع قال فوجدته عليه الصلاة والسلام في البقيع يزور القبور. فقالت يا رسول الله كيف أقول، لما دخلت البقيع ووجدت النبي عليه الصلاة والسلام هناك، قالت يا رسول الله كيف أقول إذا أتيت المقابر؟ ورد يعني أنه كانت إيه حملتها الغيرة، يعني أنها خشيت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وذهب إلى بيت امرأة أخرى من أزواجها أو كذا، فخرجت تبحث عنه عليه الصلاة والسلام، فلما وجدته في البقيع فأرادت إيه يعني أن يعني تعرض يعني بسبب خروجها وكذا، فسألت قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أقول إذا أتيت المقابر؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينكر عليها لما يقول لها لماذا دخلت المقابر ولماذا كذا، ولما سألته عن كيف أقول إذا أتيت المقابر ما قال لها لا يجوز لك أن تأتي المقابر أصلا ولا، وإنما هي علمها دعاء زيارة القبور، فدل على جواز زيارة النساء للقبور، وهذا الحديث في الصحيح. وكذلك أيضا من الحديث الآخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبره، فقال يا أمة الله اتقي الله واصبري، وكان قبرا من لها قد توفي، فقال لها يا أمة الله اتقي الله واصبري، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت المرأة تعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما صرف عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها الناس أتدرين من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت المرأة مستعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لم أعرفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها زيارتها لقبر ابنها ووقوفها عند القبر، يعني لم ينكر عليها زيارة القبر وإن أوصاها بالصبر ولم يتركها عن القبر أو يخرجها بعيدا عن المقابر ولا كذا، فإقراره عليه الصلاة والسلام دليل على جواز زيارة النساء للقبور. وكانت عائشة رضي الله عنها تزور بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن، وثبت عن غيرها يعني من الصحابيات رضي الله عنهن زيارة المقابر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب في هذا الباب يعني أنه كان نهي للرجال والنساء جميعا، ثم نسخ في حق الرجال والنساء جميعا. فبقية الحديث قال ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وأمسكوا ما شئت، يعني أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ادخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام، يعني الإنسان إذا ذبح أضحية العيد كان في أول الإسلام كان مسموحا له أن يأكل منها اليوم الأول والثاني والثالث، أي لحم يفيض بعد اليوم الثالث عليه أن يتصدق به، لا يجوز له إيه أن يدخر منه بعد اليوم الثالث، يأخذ كفايته قبل ثلاثة أيام ويتصدق ببقية الأضحية. ويعني أيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث من أجل الدافة، والدافة هي الفقر والحاجة، يعني كان إذا العلة كانت الفقر والحاجة وقلة الطعام عند المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يواسوا، يعني يواسي بعضهم بعضا ويوسع بعضهم، فلما وسع الله تعالى يعني نسخ هذا الحكم، قال إيه فكلوا وأمسكوا ما شئتم. الإنسان إذا ضحى بالأضحية يأكل ويدخر منها ما شاء، يعني الأضحية يجزئ أن يتصدق منها ولو بربع لحم ولو بقطعة لحم، وله أن يدخر ما شاء منها ويأكل. قال ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكرا، كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى عن أنواع من الأوعية ينبذ فيها، يعني يطرح فيها مثلا زبيب وماء او تمر وماء او في انواع من الاوعيه، لانها تساعد على سرعه التخمر والاسكار، فنهى عن المزفه والاوعيه المطليه بالزفت اللي هو القار او نهى عن النقير اللي كان يأتون بال يعني زي الأوعية من القرع العسل كانوا يصنعون منه وعاء وكذلك ومن جذوع النخل يصنعون منها أوعية، فأنواع معينة من الأوعية المصنوعة من نباتات أو من أشياء معينة كانت تساعد على الإسكار وسرعة التخمر وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى عن استعمال هذه الأوعية كلها، عن النقير والمزفة وغير ذلك، يعني ذكر أصناف من الأوعية ونهى عنها. ثم إنه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يعني أذن في استعمال هذه الأوعية بشرط ألا تشربوا مسكرا، يعني من العلة هي الإسكار، فإذا صار الشراب مسكرا لا يجوز شربه، لكن إذا استعمل هذه الأوعية مع يعني مراعاة أنه لا يترك الشراب فيها حتى يتخمر ويسكر فرخص في ذلك عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يعني سأل الله تعالى أن يستغفر لأمه فلم يأذن لها، فلم يأذن له عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لها. قال وروى ابن جرير بالإسناد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى رسم قبر فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قام مستعبرا يعني باكيا عليه الصلاة والسلام، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا رأينا ما صنعت، قال إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذنني واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فما رؤي باكيا أكثر من يومئذ. إذن هذا أيضا دليل آخر على أن أم المصطفى عليه الصلاة والسلام توفيت يعني مشركة، وأن الله تعالى لم يأذن له في الاستغفار لها ولكنه أذن له في زيارة قبرها، فدل ذلك على جواز زيارة قبر المشرك لكن مع تحريم الاستغفار له. طبعا تحريم الاستغفار له أي بعد موته كما سيأتي توضيحه، يعني استغفار للمشرك حال الحياة جائز، المشرك الحي يجوز الاستغفار له، يكون الاستغفار له بمعنى الدعاء له بالهداية. إذا استغفرت لمشرك الحي كأنك تقول اللهم اهده، لأنه لا يمكن أن يغفر له إلا كفر، فكان بطريقة غير مباشرة كأنك تقول اللهم اهده، يعني هيئ له سبب المغفرة وهو الهداية. لكن إذا مات خلاص لا يمكن أن يهتدي بعد موته فينهى عن الاستغفار. ثم قال وقال ابن أبي حاتم في تفسيره وساق الإسناد إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى قدر منها فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعاه ثم دعانا فقال ما أبكاكم؟ فقلنا بكينا لبكائك. قال إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة، آمنة بنت وهب هي والدة النبي عليه الصلاة والسلام، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذنني. قال ثم أورده من وجه آخر وفيه وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي وأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى فأخذني ما يأخذ الولد من والدك وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخر. فإذا هذا فيه أن سبب نزول الآية في الاستغفار لأمه، وقال الرواية السابقة كان في الاستغفار لأبي طالب وهنا في الاستغفار لأمه، كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. نحن مر بنا من قبل يعني أنه كثير من الآيات الكريمة يتعدد سبب نزولها، يعني تختلف عدة روايات في سبب نزوله. وهنا يعني يقال مهمة أن هذه الأحداث حدثت في وقت متقارب فنزلت الآية على أثرها، أو الاحتمال الآخر أن تكون الآية قد تكرر نزولها. إذا كانت الأحداث يعني الاستغفار لأبي طالب والاستغفار لأمه عليه الصلاة والسلام، إذا كان هذا في وقتين مختلفين ونزلت الآية بسبب هذا وبسبب هذا، فتكون الآية تكرر نزولها. يعني لما أراد أن يستغفر لأبي طالب أنزل الله الآية، ثم أراد أن يستغفر لأمه أعاد الله تعالى إنزال الآية. طبعا الآن هنا الإشكال هنا هي في مسألة يعني والدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في أم النبي عليه الصلاة والسلام بخصوص والد النبي عليه الصلاة والسلام ورد فيه حديث أيضا في صحيح مسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار. قال أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه في النار، والحديث هذا في صحيح مسلم. فإذا هذا في شأن أبوي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هنا يأتي يعني الإشكال المشهور اللي هو كيف يكون والدي النبي عليه الصلاة والسلام في النار مع أنهما ماتا قبل البعثة وكان في زمن الفترة. فهنا أهل العلم أجابوا بجوابين. يعني الجواب الأول أنه أهل الفترة ليسوا جميعا ناجين، منهم من ينجو ومنهم من يعذب، وإنما يمتحنون يوم القيامة. الذي ورد في أهل الفترة أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنهم الله تعالى ويبعث إليهم رسولا يقول لهم إن الله تعالى يأمركم أن تنجوا النار أو تلقوا بأنفسكم في النار. فمن علم الله تعالى أنه لو جاء الرسول لصدقه وآمن به فإنه يقول سمعنا وأطعنا ويعني يلقي نفسه في النار فتكون عليه بردا وسلاما ويكون من أهل الجنة. ومن علم الله تعالى أنه لو جاء الرسول كذبه وعانده فإنهم يقولون يا ربي ما جادلناك إلا فرارا منه، يقولون يا ربي ما جادلناك إلا فرارا منه. فيقول الله تعالى تعصونني وأنتم بين يدي إلى آخر الحديث، يعني ثم يؤمر بهم إلى النار والعياذ بالله. فيقيم الله تعالى عليهم الحجة. يعني فالقصد أن أهل الفترة منهم من يمتحن فينجو ومنهم من يمتحن فيدخل النار. فقالوا فإذا ورد النص من النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أهل الفترة أنه في الجنة أو عن رجل من أهل الفترة أنه في النار، فمعناه أن هذا هو مصيره إذا امتحن يوم القيامة. قد أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا إيه رجل مثلا من أهل الفترة أو هذا الشخص أنه من أهل النار، معناه أنه سيمتحن ولا ينجو. فطالما ورد عن والدي النبي عليه الصلاة والسلام أنهما يعني ليس ناجيين، فمعناه أن هذا هو مصيرهما بعد الامتحان. فلا تعارض بين كونهما من أهل الفترة وكونهما من أهل النار والعياذ بالله. هذا جواب. الجواب الثاني هو أن يعني زمن الفترة هو زمن فترة يعني بصفة عامة، يعني لم يكن هناك دعوة رسل يعني منتشرة في الأرض وشائعة في الأرض، لكن هذا لا يمنع أن بعض الناس قد بلغتهم بقايا دعوة الرسل وبلغتهم دعوة التوحيد. وبالذات في أهل مكة كان هناك بقايا من الحنفاء ممن هم على ملة إبراهيم عليه السلام، كانوا يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا، وكانوا يدعون إلى توحيد الله تعالى. فلا يمنع أنه في زمن الفترة، يعني هو زمن فترة عام بالنسبة لأهل الأرض، لكن لا يمنع أنه يوجد بعض الأفراد في زمن الفترة قد بلغتهم الدعوة، وإن كان الزمان بصفة عامة زمان فترة. ففي مكة بالذات يعني كان يوجد قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجد زيد بن عمرو بن نفيل، يعني هذا مات على التوحيد قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ووردت الحديث أنه في الجنة كان موحدا يعبد الله وحده وعلى ملة إبراهيم عليه السلام. وكذلك ورقة بن نوفل رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، يعني هذا كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد تنصر وكان على النصرانية الحق، يعني التي فيها توحيد الله تعالى، وكان ينتظر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في الرؤيا وعليه ثياب بيض، قال ولو كان من أهل مالي لم يلبس، قال عليه يعني إزار أبيض اللون أبيض، وهذا لباس أهل الجنة في الرؤيا، لو كان من أهل مالي لم يلبسها وكذا. فمات على الإيمان، وهو طبعا كما تعلم ورقة أدرك يعني أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، قال ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا معزرا، ثم لم يلبث أن توفي، ولكنه كان ينفع. وكذلك هؤلاء يعني النفر من النصارى الذين لقيهم سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، يعني اتبع عددا من رهبان النصارى ممن كانوا يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا، وكان يقيم مع كل واحد منهم حتى تحضره الوفاة، واحد في نصيبين، واحد في الموصل، واحد في عدة بلدان، يعني تنقل، نعم، نينوى، تنقل رضي الله عنه في عدة بلدان، كل واحد منهم كان عندما تحضره الوفاة يقول له اذهب إلى مثلا اللي كان في بلاد الروم، قال له اذهب إلى مثلا إلى الموصل أو كذا، فإن فيها رجلا على مثل ما أنا عليه، فيها فلان الفلاني على مثل ما أنا عليه، كل واحد منهم يدل على رجل بعده على مثل ما كان هو عليه، حتى آخر واحد منهم لما حضرته الوفاة قال لا أعلم أحدا بقي في الأرض على مثل ما كنا عليه، ولكن هذا زمان مبعث النبي الخاتم، وهاجروا إلى يثرب يقبلوا الهدية ولا يأكلوا الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفيه، وأخبرهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيهاجر إلى يثرب، وهذا زمان هجرته، فاذهب إليها فانتظره هناك وكذا. فكان هناك بقايا ممن هم يعني على الدين الحق وكذا. فالقصد انه يقال هنا ان والدي النبي عليه الصلاه والسلام، الجواب الثاني بعض العلماء اجابوا به انهم صحيح كانوا في زمن فتره، لكن يقال لعلهم بلغتهم دعوات التوحيد عن طريق اما زيد بن عمرو بن نفيل، او عن طريق ورقه، او عن طريق كان يوجد رجل ايضا في مكه قس بن ساعده الايالي، كان هذا الرجل معنى قسيس يعني، كان هذا الرجل ايضا كان يعبد الله وحده، وكان يخطب في الناس في موسم الحج وكذا، ويدعوهم الى عباده الله وحده ويحذرهم من شيء. فيقال يعني انه لعلهم بلغتهم دعوه التوحيد واصروا على الشرك. فهذا الجواب. ايضا هناك يعني مساله، مثلا قصه عبد المطلب ذكرنا يعني الجواب عنها. كذلك مثلا ورد في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى وتقلبك في الساجدين، قال وتقلبك في تفسير وتقلبك في الساجدين، قال تنقلك في أصلاب الأنبياء آدم ونوحا وإبراهيم وإسماعيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام تقلب في الساجدين، يعني تنقل في أصلاب الأنبياء وكذا. فالبعض يثير يعني شبهة يقول لك يعني معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام من أيام آدم إلى أن ولد عليه الصلاة والسلام يتنقل، يعني من صلب طاهر إلى طاهر، أو من موحد إلى موحد وكذا، ولا يلزم هذا. يعني هو ذكر أنه تنقل بين الأنبياء، ولا يلزم هذا أن كل من كان في سلسلة نسبه عليه الصلاة والسلام إلى آدم أنه كانوا جميع الأنبياء، يعني قصد أنه كان فيه مجموعة من الأنبياء، وكان في سلسلة نسبه عليه الصلاة والسلام إبراهيم وأبو إبراهيم كان مشركا بنص القرآن. طبعا البعض يصير شبه يقول لك قال إبراهيم لأبيه أزر لك أبيه معناها عم. طبعا هذا خلاف ظاهر القرآن. وبعدين حتى لو كان العم سمي أبا فمعناه ما ينطبق على الأب ينطبق على العم. إذا العم سمي أبا هو طبعا العم قد يسمى أبا في بعض النصوص لكن الأصل من أب إذا جاء يكون بمعنى الأب إلا إذا عندنا دليل يدل على أنه العم. لكن لا صح أن نصرف معنى الأب إلى العم هكذا بدون دليل واضح. لكن حتى لو كان مثلا العم يسمى أبا في كتاب الله العم يجوز أن يكون مشركا معناه أن الأب يجوز أن يكون مشركا يعني ليس هناك ما يمنع هذا يعني. وليس هذا فيه انتقاص من مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام. البعض يعني يجعل هذه المسألة كأنها يعني تعدل على مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام وحاشا يعني لله. يعني هذه حديث في الصحيحين يعني ماذا نفعل بهذه النصوص التي في الصحيحين فيها يعني أن الآية الكريمة نزلت في شأن والدة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كذلك مر بنا في سورة البقرة في قوله تعالى ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم في قراءة نافع وغير قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه عن أمه عليه الصلاة والسلام فنزل قوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني لا تسأل في وهنا في الآية التي معنا ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا عندنا أحاديث في الصحيحين وآثار عن الصحابة في تفسير الآية فلا يصح يعني أن نتركها يعني بمجرد العلم. فمسألة أن هذا هل في يعني سائل المصطفى عليه الصلاة والسلام ليس في ذلك الحاجة وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين يعني كمال عزته وقدرته سبحانه وتعالى. وعندنا في كتاب الله يعني ما يبين يعني أن من الأنبياء من ابتلي في بعض أفراد أسرته كان مشركا. نبي الله إبراهيم عليه السلام كان أبوه مشركا ونبي الله نوح عليه السلام كانت زوجته مشركة وكان له ابن مشرك ونبي الله لوط عليه السلام كانت زوجته مشركة. فإذا يعني طالما يجوز هذا الأمر يعني وقع في حق أنبياء السابقين فمعنى أن هذا لا ينقص من مقام نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أن يكون بعض قرابته مشركا. طيب هنا في إشكال أيضا وهو أنه ورد حديث فيه أن الله تعالى أحيا والدي النبي عليه الصلاة والسلام بعد موتهما فآمن به بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام. ورد حديث أن الله تعالى أحيا والديه فآمن به ثم مات مرة أخرى. فسيأتي نقل الإمام الكثير رحمه الله نقل أن هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع وكذا يعني ولكن في النهاية قال يعني لو صح الحديث لا مانع يعني مسألة الجواز العقلي يجوز أن يحيي الله تعالى ميتا بعد موته هذا الأمر يعني عقلا الله تعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى في القرآن يعني أن الله تعالى أحيا بعض الموتى في سورة البقرة في قصة إيه نعم صاحب القرية الذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها الله تعالى أحياه وأحيا حماره وكذلك القتيل الذي قتله بنو إسرائيل فقلنا ضربوه لبعضها كذلك يحيي الله الموتى فأحياه الله بعد موته وعيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله. فمسألة إحياء الموتى يعني جائز بإذن الله تعالى تكون يعني معجزة لمن شاء الله تعالى من الأنبياء وكذا. لكن الشأن في الإسناد يعني لكن هذا الحديث ورد بإسناد يعني شديد اللي هي الضعف في رواته بعض الكذابين يعني. الحديث يعني هنا أورده الإمام الكثير رحمه الله الأول فيه هو أورد يعني أورد روايتين الرواية الأولى ليس فيها إحياءهما وبعدين الرواية الأخرى فيها الإحياء. قال حديث آخر في معناه قال الطبراني وساق الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم. عسفان الاسم بلد يعني في الطريق فيها مرتفع من الأرض وكذا وهبط منه عليه الصلاة والسلام، فعند هذا الموضع قال استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم، فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلا ثم إنه بكى فاشتد بكاءه وبكى هؤلاء ببكائه وقالوا ما بكى نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا المكان إلا وقد أحدث الله في أمته شيئا لا تطيقه. فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال ما يبكيكم؟ قالوا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم بكينا لبكائك، فقلنا لعله أحدث في أمتك شيئا لا تطيق. قال لا، وقد كان بعضه قال لا وقد كان بعضه يعني حدث بعض الأشياء يعني من الابتلاء يعني التي أشياء من الابتلاء ابتلى الله تعالى بها الأمة كما سيأتي يعني لم يحدث شيء يعني لا يطاق، ولكن حدث بعض أنواع الابتلاء يعني قدرها الله تعالى عنه. ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة فأبى أن يأذن لي فرحمتها وهي أمي فبكيت، ثم جاءني جبريل فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، أنه وعده أن يستغفر له، قال لا استغفرن لك. فلما تبين له أنه عدو لله يعني لما مات ترك إيه استغفر له، يعني ظل يستغفر له في حياته، فلما مات تبين له أنه عدو لله فتبرأ منه. قال فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه، يعني جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام تبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه. قال فرحمتها وهي أمي ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي أربعا فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين. دعوت ربي أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض وألا يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض. فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض. يعني طبعا هنا القصد إيه؟ أن رفع هذا البلاء يعني أن يبيد الأمة يعني عن آخرها، أن تباد أمة محمد عليه الصلاة والسلام عن آخرها برجم من السماء أو بغرق في الأرض. لكن هذا لا يمنع أن يغرق بعض الأفراد من المسلمين أو قرية من قرى المسلمين أو كذا في مكان ما في وقت معين، لكن ليس هناك بلاء عام يعني، لأن الحديث رواياته يفسر بعضها بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت الله ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، أو يكون هناك مثلا جب عام يهلك الأمة أو يبيد الأمة أو بلاء عام يزيله عن آخره، كما حصل يعني في أمم سابقة كما أهلك الله تعالى قوم هود وقوم صالح وقوم نوح، يعني إبادة الأمة عن آخرها أو كذا. فالله تعالى وعده أن لا يعني يهلك أمته أهلاكا عاما يعني ببلاء عام يعني لا زلزال في الأرض ولا غرق ولا رجم من السماء أو كذا، لكن ممكن هذا يحصل لبعض الأفراد أو بعض القرى أو الأماكن أو كذا. قال وأدى الله أن يرفع عنهم القتل والهرج اللي هم إيه ألا يلبسهم شيعا، يعني ألا يتفرقوا إلى فرق، وألا يزيق بعضهم بأس بعض، يعني أن يقتل بعضهم بعضا. فهاتان الاثنتان يعني قد أبى الله تعالى أن يستجيب فيها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث يعني له روايات أخرى فيها يعني قال سألت ربي ثلاثا يعني فأجاب باثنتين وأبى في الثالثة، يعني فكان سأل الله تعالى أن يهلك أمته بسنة لعامة، وأن يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني أيضا لا هلاك بلاء يعني عام، ولا هلاك عن طريق الأعداء أنهم يتسلطون على المسلمين فيبيدونهم عن أخره. فأجاب الله تعالى إلى هاتين الاثنتين. والثالثة قال سألته ألا يلبسهم شيعا وألا يزيق بعضهم بأس بعض، قال فقال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإن الله تعالى قضى أن هذه الأمة يقع فيها يعني الاقتتال والتفرق، وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا يعني رحمة الله تعالى بهذه الأمة، قال هذه أمة مرحومة، يعني عقوبتها هي الاقتتال بينها ويعني تسليط بعضها على بعض، فجعل الله هذه يعني عقوبة في الدنيا حتى يرحم من عقوبة الآخرة يعني. لكن الله تعالى لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيبيدهم عن آخرهم، ولا يسلط عليهم بلاء فيزيدهم عن آخرهم. طيب قال والهرج اللي هو الهرج اللي هو القتل، يعني يقتل بعضهم بعضا، القتل اللي هو الشديد الذي لا يعرف فيه القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قال وإنما عجل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت كذا وكذا وكانت عصفان له، يعني قبل أم النبي عليه الصلاة والسلام كان في الطريق يعني بين المدينة ومكة. قال وهذا حديث غريب وسياق عجيب، الإمام الكثير رحمه الله قال هذا حديث غريب وسياق عجيب، وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب السابق واللاحق بسند مجهول عن عائشة رضي الله عنها في حديث فيه قصة أن الله أحيا أمه فآمنت ثم عادت. فإذن يلاحظ أن هذا الحديث الذي فيه إحياء أم النبي عليه الصلاة والسلام لا هو في الصحيحين ولا في السنن الأربعة ولا في كتاب من الكتب المعروفة، وإنما في يعني له إسناد في كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي بسند فيه مجاهيل. قال وكذلك ما رواه الصهيلي في الروض، الروض اللي في الصهيلي بسند فيه جماعة مجهولون أن الله أحيا له أباه وأمه فآمنا به. إذا هذا الحديث اللي فيه إحياء الأبوين يعني الصهيلي في الروض وخطيب البغدادي في السابق واللاحق، هذه كتب يعني لا يعتمد عليها، يعني تفردت بالرواية الحديث والسند كله مجاهيل وكذا، بينما الحديث التي فيها يعني أن أباه في النار وأنه أن الله تعالى لم يأذن له في الاستغفار لأمه وكذا، هذه حديث في الصحيحين وغيرها، حديث يعني في غاية الصحة يعني، فعند المقارنة والترجيح لا يمكن ترجيح هذا على هذا. قال وقد قال الحافظ ابن بحير رحمه الله هذا الحديث موضوع، الحديث الذي فيه إحياء والدي النبي عليه الصلاة والسلام فآمن به، قال هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع، قال الله تعالى وللذين يموتون وهم كفار، يعني حتى النصوص التي فيها إحياء الموتى ليس فيها إحياء أنهم بعد يعني أنهم ماتوا كفارا ثم يعني هذا الأمر ما حدث قط، يعني في مثلا ليس له نظير أن الله يحيي كافرا بعد موته فيؤمن ويعتد بهذا الإيمان الذي بعد الموت، يعني النصوص التي فيها إحياء الموتى يعني إحياءهم لإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى وكذا، لكن ليس فيها من ميتا مات كافرا ثم احياه الله فاسلم بعد موته. فيقول يرد القران القران فيه ان التوبه لا تقبل بعد الموت. الانسان اذا مات كافرا لا تقبل التوبه. قال وقد مال ابو عبد الله القرطبي الى مقتضى هذا الحديث. الامام القرطبي المفسر رحمه الله كانه ايه مال الى الاخذ بهذا الحديث ورد على ابن دحية في هذا الاستدلال بما حاصله أن هذه حياة جديدة كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها. فصلى علي رضي الله عنه العصر. قال الطحاوي وهو ثابت يعني حديث الشمس. الشمس غربت وهو لم يصلي العصر فدعا الله فرجعت الشمس وصلى العصر. قال القرطبي فيقول لك إذا هي معناها إن لا مانع أن هو يعني أن يموت كافرا ثم يحييه الله تعالى فيسلم ويعتد بهذا الإسلام يعني. قال القرطبي فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعا. قال قد علمت أن الله أحيا عمه أبا طالب فآمن به. برضو مسألة إحياء عمه أبي طالب فآمن به أيضا هذا كله في أحاديث ضعيفة ومخالفة للحديث النبي في الصحيح. فالأم كثير رحمه الله قال قلت وهذا كله متوقف على صحة الحديث فإن صح فلا مانع منه والله أعلم. يعني أم كثير رحمه الله من إنصافه يعني قال لك يعني والله إذا صح الحديث عن العلم والرأس نأخذ به ونعمل به. لكن يعني الذي أمامنا الآن السند فيه مجاهيل وكذابون ومعارض لأحاديث في الصحيحين فلا يصح الاستماع إليه فيه. قال وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن ذلك فقال فإن إبراهيم خليل الله قد استغفر لأبيه فأنزل الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه الآن. النبي عليه الصلاة والسلام سأل يعني سؤال إيه مستفسر يعني متعلم يعني ليس سؤال اعتراض يعني قال يعني لما نهي عن الاستغفار لأمه فأشكل عليه عليه الصلاة والسلام كيف يعني أذن لإبراهيم في الاستغفار لأبيه فأنزل الله تعالى عليه الآية الكريمة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا ثم أنزل الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه الآية. يعني نهي عن الاستغفار لأموات المشركين وأذن في الاستغفار للأحياء منها حتى يموتوا. قال وقال قتادة في هذه الآية ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العام أي الأسير يفتدي الأسير بالمال يوصي الشخص يفتدي بالمال ويفكه ويوفي بالذمم يعني بالعهود ومعروفا بالوفاء. أفلا نستغفر لهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والله إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين حتى بلغ الجحيم. يعني إلى قوله بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم عذر الله تعالى إبراهيم عليه السلام فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ. قال وذكر لنا أن نبي الله عليه الصلاة والسلام قال أوحي إلي كلمات فدخلنا في أذني ووقرن في قلبي، أمرت ألا أستغفر لمن مات مشركا، ومن أعطى فضل ماله فهو خير له، ومن أمسك فهو شر له. فضل الوزيادة عن الحاجة يعني. ولا يلوم الله على كفاف. كفاف له معنى القناعة يعني، وأن يكون يعني ما عند الإنسان بقدر يعني كفايته ويقنع بذلك. ثم قال: وقال الثوري عن الشيباني عن سعيد بن جبير رحمه الله: مات رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معه، فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنه فقال: فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه. الأب يهودي والابن مسلم، فلما مات الأب يهودي الابن المسلم إيه؟ يعني لم يخرج معه. فقال ابن عباس: فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيا، فإذا مات وكله إلى شأنه. ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال: لم يدعو، يعني إذا مات إيه؟ لم يدعو له يعني بعد الموت، لم يدعو له بالمغفرة والرحمة. قال: وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. هذا حديث صحيح يعني في سنن أبي داود، إنه لما مات أبو طالب قال علي رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيه. قال: اذهب فواره يعني ادفنه، اذهب فادفنه. وذكر تمام الحديث. قال: ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة عمه أبي طالب قال: وصلتك رحم يا عم. قال: وصلتك رحم يا عم، رحمة على كنصب رحم يعني. يعني هو طبعا يعني صلة النبي عليه الصلاة والسلام رحمه أبي طالب بعد موته، هو يعني ما ورد في شفاعته له يوم القيامة حتى يخفف عن العذاب يعني، فهذا يعني ما أذن فيه للنبي عليه الصلاة والسلام. وعن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا، لأني لم أسمع الله حجر الصلاة إلا عن المشركين. يقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. يعني يقول عطاء رحمه الله أنه إيه؟ هو عطاء رحمه الله هو نفسه من الحبشة رضي الله عنه وارضاه، من أهل الحبشة رضي الله عنه رحمه الله. فيقول أنه لم ما كان يعني ليدع الصلاة على أحد من المسلمين مات، حتى ولو كانت امرأة زانية ما كان ليدع الصلاة عليها، لأن يعني الله لم يحجب الصلاة إلا عن المشرك. المسلم مهما كانت معصيته إذا مات يعني يصلى عليه ويدعى له بالرحمة. وروى ابن جرير، وطبعا المسألة هذه فيها شيء من الإشكال والاختلاف، يعني اللي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على المدين وعلى بعض العصاة وكذا، قد صلوا على صاحبكم رجل المدين يعني ترك الصلاة عليه، حتى قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل يعني مات قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه ديناران، مات مدينا بديناران، فقال: صلوا على صاحبه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه قال هما علي يا رسول الله، قال هما علي يا رسول الله. فلما قال هذا صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لقيه في اليوم الذي بعده. النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا قتادة في اليوم الذي بعده، فقال ما فعلت الدين هون؟ يعني أنت قلت هما علي، يعني ماذا فعلت؟ قال قضيتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد أنه التزم بسداد الدين، أنه فعلا قضاه. فمسألة ترك الصلاة على العصاة ولد في بعض الآثار يعني، فقالوا يعني يحمل هذا على أنه ينبغي يعني مثلا إذا كان الشخص مجاهرا بفسق يعني مش ما كان مستورا حال يعني وكذا يعني يصلي عليه كل أحد، أما ما كان يعني مجاهرا بالفسق وكذا ومشهورا به وكذا فقال ينبغي أن يترك الصلاة عليه بعض يعني من يقتدى به مثلا من أئمة المسلمين أو كذا، كنوع من الإنكار والموعظة لمن بعده يعني من باب إنكار المنكر والتحذير من بعده أو كذا، عندما مثلا يشتهر بين الناس يعني أنه إذا مات الإنسان مجاهد بالفسق مثلا بعض من يقتدى بهم من أئمة المسلمين وعلمائهم وكذا يتركون الصلاة عليه، يكون نوع من إنكار المنكر والتحذير وكذا إلى آخره، لكن يعني كل مسلم يموت يصلي عليه يعني ولا يترك الصلاة. ثم ساق الإسناد إلى عصمة بن زامل عن أبيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه. أبو هريرة رضي الله عنه قال رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه، قال قلت ولأبيه؟ قال لا إن أبي مات مشركا. قال قلت ولأبيه؟ قال لا إن أبي مات مشركا. لكن أبو هريرة يعني طلب من الناس أن يستغفروا له ولأمه، لكن هي لم يطلب الاستغفار لأبيه لأنه مات مشركا. قال وقوله تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي رواية لما مات تبين له أنه عدو لله. قال وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمه الله. هذا هو الراجح يعني في هذه المسألة، جواز الاستغفار للمشركين حال الحياة، وأن النهي عن الاستغفار لهم إنما هو بعد موتهم على الكفر. ويحمل على هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فاستغفر لهم النبي عليه الصلاة والسلام لمشركي قريش يعني قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فيحمل هذا على أن يستغفر لهم حال الحياة. قال وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير رحمهم الله إنه يتبرأ منه يوم القيامة حين يلقى أباه وعلى وجه أبيه الغبرة والقطرة قطرة قطرة فيقول يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك. أبو إبراهيم عليه السلام هو أزر يقول لابنه إبراهيم يوم القيامة إني كنت أعصيك يعني في الدنيا عندما كان إبراهيم يدعوه إلى الإسلام ويأمن وإني اليوم لا أعصيك، فيقول أي ربي ألم تعدني ألا تخزي ألا تخزيني يوم يبعثون ألا تخزيني يوم يبعثون ولا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فأي خزي أخزى من أبي الأبعد يعني يقول فأي خزي أخزى من هلاك يعني من عذاب أبيه وكذا. قال فيقال انظر إلى ما وراءك، انظر إلى ما وراءك، فإذا هو بذيخ متلطخ. والذيخ اللي هو ذكر الضباع، ضبع الذكر يعني، تعرف الحيوان الضبع حيوان الضبع يشبه الذئب هذه الحيوانات، فإذا هو بذيخ متلطخ، قالوا إما متلطخ إما برجيعه والعياذ بالله يعني بروثه أو كذا، أو متلطخ بالطين يعني، فيمسخ أبو هذا الذيخ المتلطخ هو آذى، يعني يقال لإبراهيم عليه السلام انظر وراءك، فيلتفت يضرب لحظة التفاته إذا بأبيه تمسح صورته ويصبح في صورة ضب بقدرة الله تعالى، يعني كما مسخ بني إسرائيل قردة وخنازير، وتعالى قادر على ما يشاء سبحانه وتعالى في أي صورة ما شاء ركب، أي قد مسخ ضبعان ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار. يعني هذا تخفيف من الله تعالى على إبراهيم الخليل عليه السلام حتى يعني لا يرى أباه وهو في صورته الآدمية يعني يلقى في النار أو كذا، فهو يرى أباه وبعدين إذا يلتفت فإذا أبوه قد مسخ ضبعا، فيرى ضبعا يلقى في النار يعني، فلا يراه يعني في صورته الآدمية أو كذا. قوله سبحانه وتعالى إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لأواه حليم، هنا كلمة أواه يعني فيها تفسيرات عديدة وكلها يعني كما مر بنا من قبل يعني التفسيرات المحصورة يؤخذ بها كلها يعني اختلاف واختلاف تنوع، يعني في كلمة أواه تشمل هذه المعاني كلها. فأول تفسير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الأواه الدعاء، صيغة مبالغة الدعاء يعني كثير الدعاء فعال يعني من الدعاء الدعاء، فإبراهيم عليه السلام إن يعني أثنى الله تعالى على إبراهيم إن إبراهيم لأواه حليم، ممكن أواه جاءت في الثناء على إبراهيم عليه السلام مرتين في القرآن الكريم في الثناء على إبراهيم عليه السلام، هنا في هذه الآية في الآية الأخرى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، في سورة هود مش كده؟ في هود يعني مرة هنا في التوبة مرة في هود يصف الله تعالى إبراهيم عليه السلام بهذا الوصف الكريم يعني أنه أواه. وجاء في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال رب تقبل توبتي واغسل حوبتي، اللهم الدعاء المشهور اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رحيما، إلى قوله إليك أواها منيبا، اجعلني إليك أواها منيبا. ما معنى الأواه؟ هنا قال ابن مسعود الأواه الدعاء، ده التفسير الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه. التفسير الثاني عن عبد الله بن شداد بن الهاد رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الأواه؟ قال المتضرع، قال المتضرع، قال إن إبراهيم لأواه حليم. التفسير الثاني المتضرع، التضرع يعني هو الإلحاح في الدعاء يعني خشوع والتذلل يعني لله تعالى. وعن عبد الحميد بن بهرام به قال المتضرع الدعاء، يعني جمع بينهما. وعن أبي العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن الأواه فقال الرحيم، قال الرحيم، بتفسير آخر قال الرحيم. وبه قال مجاهد وأبو ميسرة والحسن البصري وقتادة أنه الرحيم أي بعباد الله، وهو ورد أيضا في تفسير اسم نبي الله إبراهيم عليه السلام أنه باللغة السريانية أو كذا إبراهيم معنى أبو رحيم، معنى إبراهيم أبو رحيم، هو اسم إبراهيم عليه السلام أبو رحيم، قالوا هذا مناسب يعني لسيرته عليه السلام، لذلك يوم القيامة، مش يوم القيامة أقصد، يعني في فترة البرزخ، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الإسراء، يوم الإسراء والمعراج، النبي عليه الصلاة والسلام رأى إيه؟ إبراهيم عليه السلام مستندا إلى البيت المعمور وحوله ولدان المسلمين، أولاد المسلمين الذين يعني يموتون صغارا، فهم في كفالة إيه إبراهيم عليه السلام يعني، فهو أب رحيم يعني. هو يعني تأخرت زوجته في الإنجاب يعني، حتى يعني قالت أهلد وأنا عجوز وهذا، قالت يا ويلتى أهلد وأنا عجوز وهذا بعد شيخا في كم، دعا الله تعالى كثيرا أن يرزق الولد، وتأخر إنجاب زوجته وكذا، قالوا حتى بلغت 90 عاما وكذا أو كذا، فكان يعني رحيما إيه بالأطفال والأولاد. فقالوا الرحيم أي بعباد الله. وعن ابن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأواه الموقن بلسان الحبشة، الأواه الموقن بلسان الحبشة، يعني بلغة الحبشة أواه معناها موقن. وكذا قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه الموقن. هذا من علوم القرآن يعني، هناك جاء في القرآن موافقا لبعض الألسن يعني، القرآن بلسان العربية المبين، وهذا لا يمنع أن بعض الألفاظ يعني هي صارت عربية لأنها عربت يعني من لغات أخرى، يعني كانت موجودة في لغات أخرى ولما استعملها العرب ونقلوها إلى لغتهم صارت عربية، يعني قد يكون اللفظ العربي معربا يعني منقولا من لغة أخرى، ثم لما نقل العرب إلى لغتهم ودار في لسان متجانين صار عربية. فبعض الألفاظ القرآنية أصلها يعني فارسي أو رومي أو حبشي. هناك فصل في كتاب الإتقان للإمام السيوطي رحمه الله حاول أن يحصر هذه الألفاظ زي استبرق ومش عارف ألفاظ كثيرة يعني، فهذا واحد منها هو الأواه بلسان الحبشة.
ناشئة.
نعم؟ ناشئة. من الناشئة. إن ناشئة الليل. نعم صحيح. طيب. وبعدين في روايه عكرمه عن ابن عباس الاواه الموقن، وعلي بن ابي طلحه ومجاهد عن ابن عباس الاواه المؤمن، وزاد علي بن ابي طلحه عنه المؤمن التواب، وقال العوفي عنه هو المؤمن بلسان الحبش، هو المؤمن والموقن يعني في يعني الايمان قول وعمل وقول القلب وكذا، واليقين يعني فاليقين هو جزء من. وكذا قال ابن جريج هو المؤمن بلسان الحبشة، ممكن نفس اللفظة تترجم يعني مؤمن ومؤمن، كم تفسيرا الآن؟ ممكن تطلع 10 تفسيرات أو قليلا منها، ممكن عده كم واحد، قال الدعاء والمتضرع والرحيم والموقن والمؤمن والتواب والنعم. فرقتين مثلا. طيب هنا ايه التفسير اللي بعده؟ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، هذا في مسلم احمد، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين، ذو البجادين، البجاد اللي هو زي البشت او العباءه البجاليه اللي يقلها البجاد، فالرجل الذي يقال له ذو البجادين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه أواب. هذا الصحابي الكريم ذو البجدين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه أواب، وذلك أنه رجل كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء. كان هذا الصحابي الكريم كثير تلاوة القرآن وكثير الذكر لله ويرفع صوته في الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أواب رضي الله عنه. جاهدا هنا ايه من معاني الاواه كثره ذكر الله ورفع الصوت في الدعاء. وقال سعيد بن جبير والشعبي الاواه المسبح، الاواه المسبح، هذا اخص يعني من الذكر، التسبيح نوع من الذكر يعني، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواه. سبحة الضحى من نافلة الضحى سنة الضحى لا يحافظ عليها إلا أواه. لكن الأواه يحافظ على أي صلاة الضحى. وقال شفي بن ماتع عن أبي أيوب الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. وقال مجاهد الأواه الحفيظ الوجل. الحفيظ الوجل. الحفيظ قالوا له يحفظ ذنوبه يعني فيتوب منها يعني يذكرها ويخص ذنوبه بالتوبة. يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا. الوجل من الوجل وخشية الخشية والخوف. قال ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم رحمه الله. وعن الحسن بن مسلم بن ينام أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أولى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ميتا قال رحمك الله إن كنت لأواها يعني تلاء للقرآن. للأواه هنا قال تلاء للقرآن يعني كثير التلاوة للقرآن. قال إبراهيم عليه السلام إذا وصف بأنه أواه تلاء لكتاب الله المنزل عليه هو صحف إبراهيم الصحف التي أنزلها الله عليه. فمن معاني الأواه تلاء يعني لكلام الله المنزل عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه أوه أوه. وأوه يعني غير معناها أتوجع وأتألم يعني كلمة تسمى أثناء الأفعال في اللغة العربية. أوه يعني أتوجع وأتألم. فكان الرجل يقول في دعائه أوه أوه. تعرفون حديث لما النبي عليه الصلاة والسلام طلب من بلال أن يحضر له تمرة. كان التمر اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام كان من نوع رديء يعني لم يكن به. فذهب بلال وأتى بتمر جيد يعني. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أين أتيت بهذا التمر؟ قال إني أخذت صاعين من التمر الجمعي اللي هو كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فشريت بهما صاعا جنين. راح بدل جاب التمر اللي كان عند النبي عليه الصلاه والسلام اسمه الجمع فاخذ صاعين منه بدلهم في السوق بصاع من التمر الجنين نوع من التمر الجنين يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا عين الربا. قال اوه يعني اتالم بهذه المره عين الربا عين الربا. بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنين. قال لا تبادل تمرا بتمر مع اختلاف الكيل يعني. ولكن بيع عندك تمر رديء بيعه بدراهم ثم اشتري بالدراهم جديد. فارشده الى المدينة الشرعية يعني نهى عن هذا. فقال اول فكلمة اول. فهذا الرجل كان يطوف بالبيت الحرام ويكون في دعائه اول اول. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أواه يعني يقول أواه في دعاء. قال فخرجت ذات ليلة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح. يعني لم يلبث هذا الرجل أن توفي بعد ذلك لكي يكون أواه في دعاء. فلم يلبث أن توفي ودفنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا حديث غريب رواه ابن جرير. قال ايه ومشاه مشى الحديث يعني يعني كان ايه يعني في له ما يشهد له من عبده. قال وروي عن كعب الاحبار انه قال ان ابراهيم لأواه قال كان اذا ذكر النار قال اوه من النار. تفسير كعب الأحبار رحمه الله قال كان إبراهيم إذا ذكر النار قال أوه من النار. وقال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنه إن إبراهيم لأواه قال فقير. هذا تفسير آخر قال الأواه الفقير. عدتك
النار
20 تفسير ما شاء الله 20 تفسير. فإذا هذا قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير رحمه الله وأولى الأقوال قول من قال إنه ادعاء وهو المناسب للسياق. يعني ابن جرير يميل إلى تفسير الأواه الدعاء. قال وذلك أن الله تعالى لكن كما مر بنا يعني طبعا تفسيرات مكسورة كلها يعني لا نرد شيئا منها يعني نقبلها كلها ونقول يعني مش بل اختلاف التنوع واللفظ يحتمل كل هذه المعاني. قال وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه وأناله مكروها. والحلم يعني فسر بأنه إيه عدم المبادرة بالعقوبة يعني عدم المبادرة المعاجلة معاجلة المسيء بالعقوبة. وله تفسير آخر هو إيه يعني الإمساك عن إجابة داعي الصبر عن إجابة داعي الغضب. يعني يفسر الحلم أيضا بأنه الصبر عن إجابة داعي الغضب. يعني الغضب يدعو الإنسان إلى الانتقام وإلى العقوبة وإلى أشياء من التصرفات. فإذا صبر عن إجابة داعي الغضب ولم يتصرف بناء على داعي الغضب هذا الحلم. يعني فهنا الله تعالى وصف إبراهيم أنه أواه حليم عليه السلام كان من صفته الحلم. قال حليما عمن ظلمه وأنا له مكروه ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه. يعني إبراهيم عليه السلام أبوه أذاه كثيرا ومع ذلك كان حليما عليه السلام يعني يستغفر له رغم أنه ينال منه المثل. في قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. يعني كان الله تعالى مكرما لإبراهيم عليه السلام يعني قريبا. قال فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر. ولهذا قال تعالى إن إبراهيم لأواه حليم عليه السلام. بهذا ينتهي تفسير هذه الآية الكريمة. تفضل.
آية قرآنية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهور
ذرية نعم
كيف نوافق هذه الآية مع امتحان يوم القيامة بعض
نعم بالنسبة للآية الكريمة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أستغفر ربكم قالوا بلى شهدنا إلى آخر الآية الكريمة. هذه الآية الكريمة يعني فيها تفسيران مشهوران أحدهما أنه ميثاق الفطرة والثاني اللي هو ميثاق الزمن الميثاق الذي أخذ الله تعالى عليه في هذه الآية إما أنه المقصود بميثاق الفطرة أو ميثاق الزمن. ميثاق الفطرة يعني بمعنى أن الله تعالى فطرهم على التوحيد فيكون إيه وأشهدهم على أنفسهم أنست بربكم قالوا بلى شهدنا. فيكون القول هنا يعني بلسان الحال وليس بلسان المقال على هذا التفسير. يعني الله تعالى إيه فطرهم على التوحيد وجعل لسان حالهم يشهد بأن الله تعالى هو الذي خلقهم وهو المستحق للعبادة وكل إلى التفسير الثاني المقصود به ميثاق الذر هو الذي وردت فيه أحاديث الذر وهو الذر هو النمل الصغير بمعنى أن الله تعالى خلق لما خلق الله تعالى آدم أخرج ذريته من ظهره كهيئة الذر. يعني كل إنسان في حجم النملة الصغيرة فنثرهم بين يديه نثره بين يديه وأشهدهم على أنفسهم. قال قال الله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى شهد. يعني تكلموا وقالوا شهد. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا غافلين عن هذا. فهنا يعني سواء كان المقصود ميثاق الذر أو ميثاق الفطرة، الآية لا تفيد أن ميثاق الذر أو ميثاق الفطرة يكفي وحده يعني إقامة الحجة على العباد يوم القيامة وتعذيبهم بمقتضى مخالفتهم هذا الميثاق. فقال إن ميثاق الذر وميثاق الفطرة يعني لا تقوم بهم الحجة إلا بعد بعثة الرسل وتذكير الرسل بهذا الميثاق، وإلا فإن ميثاق الذر هذا لا يذكره الإنسان. لو أن الإنسان قال أنا كنت غافلا عن هذا الميثاق ولم أذكره ولم أنتبه له وكذا، لأنه كان في طور غير الطور الذي فيه الإنسان تنقل أطوارا. الطور الذي كان فيه في حياة الذر زي الطور لما كان الإنسان في رحم أمه، هل فينا أحد يذكر شيء حصل له وهو في رحم أمه؟ كان شيء يحصل له في رحم أمه؟ لا أحد يذكر هذا. طور غير لما خرج من رحم أمه إلى الدنيا، هذا طور آخر غير الطور الذي كان فيه. والطور السابق هذا كان في صورة أخرى وكيفية أخرى، تركبون طبقا عن طبق، يعني تتنقلون من طور إلى طور ومن حالة إلى حالة، فكل حالة لها أحكامها ولا يستحضر يعني من قبلها وكذا. فالقصد يعني إن يعني مذهب أهل السنة والجماعة الذي خالف فيه المعتزلة، أن المعتزلة والخوارج وكذا يستشهدون بآية الميثاق على أنه يعني على أنه من ضل حتى ولو كان في زمن فترة ولم تأتي دعوة الرسل أنه يعذب بغير امتحان، لكن عند أهل السنة أنه من لم تبلغه دعوة الرسل فهو يعني يعامل في أحكام الدنيا معاملة الكافر. يعني شخص من أهل الفترة مات كافرا نعامله حسب إيه الظاهر، يعني لا نقول إنه مسلم نعامله معاملة الكافر، يعني طالما مات كافرا لكن في الآخرة يمتحن يوم القيامة وقد ينجو وقد لا ينجو. فالقصد أن الله تعالى قال في كتابه الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فدل هذا على وحديث كذلك حديث الامتحان يوم القيامة لأهل الفترة الامتحان. فهذا يفيد يعني أن ميثاق الفترة ميثاق الذر لا تقوم بهم الحجة إلا بعد بعثة الرسل وتذكيرهم بهذا الميثاق، فمن خالف الرسل ركب، لكن قبل بعثة الرسل فهو يمتحن يوم القيامة. أدلة المانعين لأنهم بعض فقهاء الحنابلة يعني منعوا زيارة مسائل القبور، فأخذوا من الأحاديث اللي لعن الله زوارات القبور في رواية لعن الله زائرات القبور، فأخذوا بهذه الأحاديث في نهي عن زيارة مسائل القبور. لكن يعني كما ذكرنا الأحاديث في أساليبها كلام، ثم إنه يحتمل أنها إما منسوخة وإما أنها المقصود بها من زيارة القبر بطمت وناحت ودعت بدعوة الجاهلية وليس المقصود يعني كل زائرة للقبور، جمعا بينها وبين الحديث الأخرى التي فيها يعني زيارة فاطمة رضي الله عنها للقبور، زيارة من عائشة رضي الله عنها قبر أخيه عبد الرحمن، والحديث التي ذكرناها يعني كذلك نسخ النهي عن زيارة القبور، واحتمال أن هذا النهي النسخ شامل للقبور. هذا صلى الله عليه وسلم.